بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى سلك مسلك الفقهاء في ذكر هذه المسائل المتعلقة بسنن الفطرة، وذلك أن لها التصاق بالطهارة، لها التصاق بالطهارة، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يذكرون هذه المسائل ويضمنونها كتاب الطهارة. فحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة. الفطرة هنا تطلق على السنة وتطلق على الشريعة وتطلق على الأمر الجبلي الذي جبر الله عز وجل الناس عليه، بمعنى أنهم يفعلون الشيء الذي هو محبب إلى النفس ويتركون ويبتعدون عن الشيء الذي تكرهه النفس، وهنا سماها بالفطرة. فالفطرة تشمل هنا ما يتعلق بالأمر الجبلي الذي طبع الله عز وجل عليه النفوس البشرية من جهة محبة هذه الأشياء أو بغض تلك الأشياء، وأيضا تطلق على الشريعة الدائمة وتطلق على السنة وعلى الطريقة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة. بالنسبة للعدد هنا في الحقيقة لا مفهوم له، قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة لا مفهوم له، وهذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرد في الأحاديث الشريفة، والمراد به التنبيه إلى هذه الأشياء التي سوف يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يثير الانتباه إلى قضايا مهمة، وهي في الأهمية بمكان بالنسبة للمسلم، فيقول خمس من الفطرة. وإلا جاء في حديث آخر أن من الفطرة عشر، قال: عشر من الفطرة، كما سيأتي بإذن الله تعالى. والمقصود بأن الأصولي بأن أهل الأصول علماء الأصول يقولون بأن العدد لا مفهوم له إلا في ضوابط معينة، إلا في ضوابط معينة. قال: الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة باتفاق العلماء، والمقصود بالعانة هو الشعر النابت على قبل الذكر والأنثى، ويكون الاستحداد يعني حلق هذا الشعر إما بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بالنورة أو بأي شيء آخر. يقول النووي رحمه الله تعالى: والأفضل الحلق، والأفضل الحلق. والاستحداد هو من سنن الفطرة، وذلك أن الشعر النابت على الذي في هذا المكان يسن للإنسان أن يزيله، وذلك لأن بقاءه بقاء فاحشا يجلب على الإنسان جملة من المفاسد، منها الأمراض ومنها يعني العرق الذي ربما تصدر بسببه رائحة كريهة وغير ذلك مما هو معلوم لدى الناس. قال: والختان. واختلف في وجوب الختان، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في الأحاديث القادمة بإذن الله تعالى. والمقصود بالختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشف التي على ذكر الغلام، هذا بالنسبة لجنس الذكر. أما المرأة فهي قطع أدنى جزء من الجلد التي في أعلى الفرج. ثم قال: وقص الشارب، وهو سنة بالاتفاق، وسواء قص الإنسان شاربه بنفسه أو كلف من يقص شاربه يعني من الآخرين، سواء كان حلاقا مثلا أو زوجة أو مساعدا له، كل هذا مما هو مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للشارب هو الشعر النابت على فوق الشفة العليا بالنسبة للرجل. قال: ونتف الإبط. والإبط هو الشعر النابت في الإبط، وهو أيضا سنة بالاتفاق. والنووي رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الأفضل فيه النتف، قال: إن قوي عليه. وعموما بالنسبة لنتف الإبط يحصل بأي نوع من أنواع الإزالة، سواء كان بالحلق أو استعمال مثلا بعض المواد كالنورة أو مزيل يعني الشعر أو غير ذلك، كل هذا مما هو مشروع. المهم إزالة هذا الشعر عن الإبط، هذه هي السنة في ذلك. قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار، وقد وقع في الرواية التي بعد هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: وقص الأظفار. قص الأظفار، ورواية أبي هريرة عند الجماعة وتقليم الأظفار، قال تقليم الأظفار، وهو سنة أيضا باتفاق العلماء. والتقليم معناه تفعيل من القلم أو القلم، وهو القطع. يقول النووي رحمه الله تعالى: ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، باليدين قبل الرجلين. فبقاء الأظفار أو إطالة الأظفار حقيقة مما هو مستقبح شرعا وطبعا، لأنها مجمع للأوساخ، وأيضا فيها أذية، وأيضا فيها تشبه بالحيوان، فيها تشبه بالحيوان. ولذلك المشروع في شريعتنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي قص هذه الأظفار.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لقص الأظافر أو الأظفار، هل يكون في يوم معين؟ هل له وقت معين، ليل أم نهار أم يوم معين كيوم الجمعة؟
لا، لم يرد في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقليم الأظفار له وقت معين، وإنما المشروع إذا طالت الأظفار شرع للإنسان أن يقصها، سواء كان في الليل أو النهار أو في يوم الجمعة أو في يوم الخميس أو في أي يوم من الأيام. لكن كان بعض السلف يستحب تقليم الأظفار في يوم الخميس، لكن هل في هذا حديث يعني يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحفظ في هذا شيء. فالمقصود بأن تقليم الأظفار يكون حسب الحاجة، فإذا طالت الأظفار قصها في أي يوم شاء أو في أي أيضا وقت شاء، والله أعلم.
أيضا فضيل الشيخ، بالنسبة للأظفار ماذا يفعل بها؟
الأظفار في الحقيقة الأولى عدم إلقائها هكذا، لأنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالأمر بدفنها، هي والدماء ويعني ما يقطع من البشرة مثلا، قال تدفن حتى لا يعني تستعملها السحرة أو يستعملها الشياطين. فالأولى وطبيعة الحال هي مما يستقبح يعني رؤيتها ملقاة هكذا، فالأولى للإنسان أن يدفنها مثلا أو أن يلقيها في مكان مثل الآن مصارف مجاري المياه أو الصرف الصحي، هذا تمشي معه، هذا كله مما هو يعني مشروع، لأن الأصل إخفاء هذه الأشياء وهذه تخفيها في الواقع.
أيضا فضيلة الشيخ، كيف يقص المسلم أظفاره؟ من أي يد يبدأ وأي أصبع يبدأ؟
الحقيقة لم يثبت في هذا أيضا شيء، وإنما هي أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن هذه الطريقة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيما أحفظ. ولكن الإنسان يقص أظفاره كيف ما شاء، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى استحب البداء، أو النووي رحمه الله تعالى استحب، قال البداء باليدين قبل الرجلين، بأصابع اليدين قبل الرجلين. لكن من العلماء من يقول يبدأ بمسبحة يده اليمنى، قال ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، قال ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره. وفي الحقيقة أن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالإنسان لو قص أظافره من أي أصبع بدأ كل هذا مشروع ولله الحمد ولا شيء في هذا. لكن بعض العلماء يرى أن هذا يخرج على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والعلماء قالوا إن كانت إزالة الأظفار من باب إزالة ما يستقبح ويستقدر فيكون البداء باليسار، وإن كان ما من باب تطبيق السنة وكذا فيكون باليمين، وهذا أيضا لا يمكن أن يخرج على مثل هذا الحديث، فيبقى الأمر بالخيار بالنسبة للمسلم إن شاء فعل هذا وإن شاء فعله.
طيب فضل الشيخ، لو توجهون نصيحة لبعض الناس يطيلون بعض الأظافر إطالة فاحشة.
الحقيقة أن إطالة الأظافر سواء للرجال أو النساء أمر مخالف للسنة، وحقيقة هذا الأمر مما يستقبح، ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في نفس الإنسان كراهية إطالة الأظافر، لأنها أمر مستقبح، وأيضا فيه تشبه بالحيوانات، وفيه أذية أيضا، فيه أذية وزيادة إلى قضية التخنث وغير ذلك مما يفعله من لا خلاق له. فالواجب على المسلم أن يتبع وأن ينظر ماذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ به، وماذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيبتعد عنه. فللأسف الشديد مثل ما ذكرت أن كثيرا من المسلمين خاصة جنس الرجال أو الشباب الآن يطيلون أظافرهم، أو بعضهم يطيل أظفرا واحدا فتجد منظره قبيحا جدا. فالواجب عليه أن يترك هذا الفعل وأن يقص أظافره اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأؤكد على أن القضية تشمل الرجال والنساء، فالنساء أيضا مأمورات بقص الأظافر ومنهيات عن إطالة أظافرهن، وقد تصل المسألة إلى التحريم إذا كانت المرأة تطيل أظافرها تشبها بالكافرات، تشبها بالكافرات، إذا كان القصد من إطالة الأظافر تشبها بالكافرات قد يصل الأمر إلى التحريم. فالسنة على الجميع سواء كانوا رجالا أو نساء هي الاعتناء بهذه السنة من الفطرة، ومن ضمنها الأظافر بحيث تقص حينما تطول إطالة فاحشة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.